بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالدرس الذي سنقف عنده اليوم في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى هو باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أورد الترمذي رحمه الله ما روي عن الصحابة في صفة سيفه صلى الله عليه وسلم، فأورد الإمام الترمذي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضة. ثم ذكر حديثا آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم دخل مكة كان معه سيف محلا بالذهب. أولا، هذا السيف الذي حلي بالذهب أو طرف المقبض القبيعة التي كانت محلاة بالفضة، ابتداء يحلى السيف بالذهب أو بالفضة ليمنع من الصدأ. نعم، ومعلوم لديكم بأن تحلية الأدوات والآنية بشكل عام وطلاؤها بالذهب أو بالفضة جائز إذا كان الطلاء خفيفا بحيث لا يحصل منه شيء بالعرض على النار كما يقول الفقهاء، بحيث إذا عرض على النار لا تتساقط منه كميات كبيرة. فإذا كان طلاء خفيفا القصد منه حفظ هذه الآنية أو هذه الأدوات فلا مانع منه، أما استعمال الأدوات من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة فهذا لا شك أنه حرام، يحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء بشكل عام. نعم، أما السؤال الذي يعني يرد في البال هو أن الكتاب كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذكر صفة سيفه عليه الصلاة والسلام؟ ما مناسبة ذكر وصف السيف في كتاب الشمائل في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ والجواب عن ذلك أيها الإخوة هو لبيان أن دين النبي عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بني على العزة والقوة، لم يبنى على الضعف والاستخذاء والمهانة، إنما بني على رد الظلم وعلى دفع العدوان. نعم، هذا هو دين الإسلام الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لم يكن السيف لحمل الناس على الدخول في الإسلام، لم يكن لتسليطه على رقاب الناس أبدا. الله عز وجل يقول في هذه الآية العظيمة الواضحة: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذه الآية تبين بيانا صريحا واضحا بأنه لا يجوز الإكراه في الدين ولا يصح الإكراه في الدين. فمن قال مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا لم يقلها عن إرادة حرة واختيار حر وقناعة تامة بمصداقية هذا الدين فلا يسمى مسلما. إن قالها تحت وطأة السيف لا يسمى أصلا مسلما. فإذا لا إكراه في الدين، بل إن الله عز وجل وهو الخالق العظيم سبحانه وتعالى بين لنا أنه شاءت حكمته سبحانه وتعالى ألا يسلب إرادة الناس وحرية اختيارهم، بل تركهم لاختيارهم في دخول هذا الدين أو عدم دخوله. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني الله عز وجل تركهم لاختيارهم وإرادتهم الحرة، يختارون ما يشاءون. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. إذن هذا الأمر أيها الإخوة واضح جدا في نصوص القرآن الكريم ونصوص هذه الشريعة، وبأنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح إكراه أحد على اعتناق هذا الدين بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال. الآن ينشأ سؤال آخر، إذا لم يكن هنالك إكراه على إدخال الناس في الدين أو اعتناقهم شريعة الإسلام، فلما إذن كانت هذه الفتوحات التي انطلقت فيها الجيوش الإسلامية خارج الجزيرة العربية وجابت أصقاع الأرض وفتحت البلاد، هل حملت الناس على الدخول في هذا الدين أو أما حملت الناس على الدخول في الدين بعد هذه الفتوحات التي كانت مظفرة وكانت غالبة؟ الجواب أيها الإخوة لا، لم تكره الجيوش الإسلامية ولا الفتوحات التي حدثت في تاريخ الإسلام، لم تكره أحدا ولا سجل التاريخ أن أحدا أكره على الدخول في الدين. إذن لما كانت هذه الفتوحات؟ الفتوحات كانت لها أهداف نبيلة وغايات جليلة ومقاصد نبيلة. ما هذه المقاصد؟ المقصد الأول هو دفع الظلم، هو رد العدوان، هو استعادة الأراضي التي سلبها المسلمون. والآية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأذن فيها للمسلمين بالقتال قد بينت هذه الغاية، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. إذن أذن الله تعالى لهم بالقتال لاسترداد بلادهم واستعادة بيوتهم وأراضيهم. الهدف الثاني من هذه الفتوحات ومن هذه الغزوات والسرايا التي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام كان إخافة الأعداء لكي لا يطمعوا ولا يفكروا أصلا في اجتياح دولة الإسلام أو استلاب أراضيها أو سلب خيراتها. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق هذا المعنى خرج هو والصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى منطقة بعيدة عن المدينة المنورة، تبعد عن المدينة 700 كيلو متر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في شدة الحر وفي الظروف القاسية وفي غزوة تسمى غزوة العسرة. لماذا خرج؟ لأنه سمع بأن الروم يحشدون الحشود ويجمعون الجموع يريدون اجتياح دولة الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم وخرج إليهم ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أن لديه القدرة والقوة على أن يرد عدوانهم ولا ينتظر دخولهم إلى بلاد المسلمين. لذلك هذا الهدف الثاني. أما الهدف الثالث من هذه الفتوحات فهو إيصال كلمة الإسلام إلى شعوب الأرض قاطبة. قد يقول قائل: ولما نوصل كلمة الإسلام إلى شعوب الأرض؟ نقول: لأن دين الإسلام كان دينا عالميا خوطبت به الإنسانية جمعاء، كما ورد في القرآن الكريم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال كذلك ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. إذن كانت دعوة الإسلام دعوة عالمية، ولما كانت دعوة عالمية كان واجبا على المسلمين أن يوصلوا كلمة الحق، كلمة العدل، كلمة الحرية إلى جميع الشعوب. هنا وقف بعض الطغاة، وقف بعض الناس يريدون أن يمنعوا دخول هذه الكلمة الطيبة إلى بلادهم وشعوبهم، فكان من وظيفة الفتوحات فقط إزاحة هؤلاء الذين أرادوا منع دخول كلمة الحق وكلمة العدل إلى الناس إذا أزيح هؤلاء الذين كانوا يمنعون الناس من أن يتعرفوا إلى كلمة الحق، إذا أزيحوا ترك الأمر بعد ذلك للناس، هم يفكرون، هم يختارون هذا الدين. ولم يسجل التاريخ كما قلت أن أحدا أكره على الدخول في الدين بعد أن فتحت الجيوش الإسلامية تلك البلاد. الآن ينشأ سؤال كذلك آخر، طيب إذا كانت الجيوش الإسلامية وقواد المسلمين الذين فتحوا البلاد لم يكرهوا أحدا على الدخول في الدين، نحن نعرف أنه فرض ما يسمى الجزية على من لم يدخل في الدين، فلما فرضت الجزية إذن إذا لم يكره أحد على الدخول في الدين؟ أما كانت الجزية بديلا عن دخولهم في الدين؟ الجواب كذلك لا أيها الإخوة الكرام، لم يكن فرض الجزية لحمل الناس على الاقتناع أو الدخول في الدين، ولا كانت بديلا عن ذلك، وإنما كانت الجزية عبارة عن بدل نقدي كما نسميه اليوم مقابل الخدمات والحماية والرعاية التي يتلقاها أولئك بعد أن صاروا من رعايا دولة الإسلام وصاروا من مواطني دولة الإسلام، فكان على الدولة أن تقدم لهم الحماية والرعاية والحفظ والصون مقابل هذا البدل النقدي البسيط. نعم، وهذا الأمر أيها الإخوة قد بينه العلماء المنصفون والذين درسوا وقائع التاريخ، أدركوا هذا من هؤلاء الذين قرروا هذه الحقيقة، مستشرق من كبار المستشرقين معروف في أوساط الاستشراق وهو السير توماس أرنولد، وله كتاب يبين فيه هذه المعاني وهذه الحقائق في كتاب يسمى الدعوة إلى الإسلام، وهذا هو كتاب الدعوة إلى الإسلام لسير توماس أرنولد، يذكر فيه هذا الموضوع فيقول، وسأنقل لكم ما ذكره هو بالذات، يقول هذا الرجل تحت عنوان الغرض من فرض الجزية، يقول: لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين كما يريدنا بعض الباحثين على الظن لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدونها مع سائر أهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة التي كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش. يعني هم بسبب أنهم ليسوا على دين الإسلام هم لا يريدون أن يخدموا في الجيش، لذلك كانت مقابل امتناعهم عن الخدمة في الجيش دفعوا هذا البدل، فقال كانت في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين، وهذه كلمة جميلة يقولها، كفلتها لهم سيوف المسلمين، يعني سيوف المسلمين كانت للحماية، كانت للرعاية، كانت للحفظ، لم تكن لتسلط على رقاب الناس. ولذلك يقول، يذكر بعض النصوص التي بينت هذا بجلاء، يقول: لما قدم أهل الحيرة المال المتفق عليه ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة، قال: أن يمنعونا وأن يمنع أميرهم البغي علينا. ولذلك جاء في المعاهدة التي جرت بين المسلمين وبين من أخذت منهم الجزية، قالوا: فإن منعناكم يعني حميناكم فلنا الجزية وإلا فلا. هذه العبارة ذكرها سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه في المعاهدة التي جرت بينه وبين بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة، كما يذكر هذا المستشرق أرنود: فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا. وقد وفى المسلمون بشروطهم ووفوا بالتزامهم هذا تماما، فحين شعروا بأنهم قد لا يستطيعون حماية هذه المدن والأماكن التي أخذوا منها الجزية ماذا فعلوا؟ ردوا الجزية إليهم وأعادوا إليهم أموالهم. ويذكر هذا المستشرع يذكر ذلك فيقول هنا في هذا الموطن: فلما حشد الأمبراطور هرقل جيشا ضخما لصد قوات المسلمين، نعم، وصار لزاما على المسلمين نتيجة لذلك أن يركزوا كل نشاطهم في المعركة التي أحدقت بهم، وعلم أبو عبيدة بذلك أن عليه أن يستنفر القوات لمقابلة جيش هرقل، ماذا فعل أبو عبيدة؟ اسمعوا ماذا فعل: كتب إلى عمال المدن المفتوحة في الشام ومنها حمص، نعم، يأمرهم بأن يردوا عليهم ما جبي من الجزية من هذه المدن. وكتب إلى الناس يقول: إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وإنكم قد اشترطتم أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك، ولذلك هذه أموالكم ردت إليكم. ثم يقول: وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشرط إن نصرنا الله عليهم. هذا الموقف العجيب الذي ما كان أهل تلك البلاد يتوقعونه، ماذا حملهم على أي شيء؟ اسمعوا، يقول هذا الرجل وهو ينقل من كتاب الطبري والبلاذري هذا الكلام الذي يذكره هذا المستشرق، ينقله من كتب التاريخ المعتمدة والتي ذكرت هذه النصوص وهذه الوثائق. يقول: بعد أن ردت الأموال إلى أهل هذا البلاد ما الذي حصل؟ يقول: فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين وقالوا: ردكم الله علينا ونصركم عليهم، أي على الروم، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيئا وأخذوا كل شيء بقي لنا. إذن هذه الوقائع التي يذكرها التاريخ جعلت أرنولد وغيره يقول: فظهر أن الفكرة التي شاعت أن السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن التصديق. نعم، ولذلك يذكر التاريخ بأن هذه الجزية أصلا ما فرضت على النساء ولا فرضت على الصبيان، بل أعفي منها من عمل في الجيش الإسلامي، وهذا يذكره هذا المستشرق أرنولد. يقول هنا: وقد فرضت الجزية كما ذكرنا على القادرين من الذكور مقابل الخدمة العسكرية التي كانوا يطالبون بأدائها لو كانوا مسلمين. ثم قال: ومن الواضح أن أي جماعة مسيحية كانت تعفى من أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش الإسلامي، تعفى من الضريبة لأن مقابل الخدمة، فإن أدت الخدمة أعفيت من هذه الجزية. ثم ذكر طبعا أرنولد هنا أمثلة على القبائل التي أعفيت من الخدمة، من ذلك مثلا قبيلة الجراجمة التي كانت تقيم بجوار أنطاكيا، ممن أعفي من الضريبة يقول أهالي رومانيا الجنوبية، نعم، الذين كانوا يؤلفون عنصرا هاما من عناصر القوة في الجيش التركي خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. أمثلة كثيرة يذكرها هذا الرجل عن القبائل والجماعات التي أعفيت من أداء هذه الجزية التي كانت مقابلة كما قلت الخدمة العسكرية. ثم من كان مريضا أو كان مسنا أو أصابه شيء من الإعاقة يعفى من أداء هذه الجزية، هذا منتهى الرحمة. ولذلك يروي التاريخ أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل الناس، فرعه هذا الأمر وقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: ما أنصفناك، إن كنا أخذنا الجزية في شبيبتك ثم أحوجناك إلى أن تسأل الناس وأنت في هذه السن. فماذا فعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ أجرى له من بيت المال ما يقوم بشؤونه وما يصلح له أحواله. هذا ما فعله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مع هذا الرجل الذي وجده غير قادر على أداء هذه الضريبة. بل سيدنا عمر فعل ما هو أعظم من هذا. فسيدنا عمر لما فتح بيت المقدس سنة 15 للهجرة، في السنة 15 للهجرة تقابل 638 للميلاد، أعطاهم مواثيق تسمى العهدة العمرية، وهذه معروفة ومستفيضة جدا. اسمعوا ماذا قال فيها سيدنا عمر وهو في موقع الغلبة والنصر. قال: هذا ما أعطى أمير المؤمنين أهل إيليا، يعني أهل القدس، من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم. هذه وثيقة محفوظة اليوم موجودة. نعم، هذه الوثيقة التي سبقها كذلك كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل نجران الذين كانوا كذلك على دين المسيحية. ولعل سيدنا عمر إنما تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فحين جاء أهل نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. واسمعوا نص الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر أن يكتب لنجران جوار ذمة الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير حق من حقوقهم ولا يغير أسقف من أساقفتهم ولا راهب من رهبانهم ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف أي العدل، غير ظالمين ولا مظلومين، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر. وفي آخر الكتاب جاء: وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص أيها الإخوة التي استفاضت بها السنة والتي جاءت بها آيات الله سبحانه وتعالى والتي تثبتها وقائع التاريخ بيّنت بيانا شافيا وافيا كافيا أن السيف في الإسلام إنما هو لرد العدوان، لدفع الظلم، لإحقاق الحق، لإبطال الباطل، ولم يكن أبدا للإكراه على الدخول في الدين. فالقاعدة القرآنية الذهبية: لا إكراه في الدين. وهذه وظيفة السيف في الإسلام: لا إكراه في الدين، وإنما هي الحماية والرعاية والحفظ ودفع الظلم ورد العدوان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.